صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في القول الثالث، صحة العقد بلا حاجة إلى الإجازة، وذكر المصنف دليلين لهذا القول. وصلنا إلى الدليل الثاني، وهو الأولوية وبيانه. لا شك ولا ريب بأن إذن المالك لغيره ببيع ماله كاف في صحة العقد وانتسابه لنفس الآذن، وإن لم يصدر العقد عن نفس الآذن، كما أنه لا شك أيضا في صحة العقد إذا كان فضوليا ولحقته الإجازة من المالك، مع أنه لا يوجد إذن مقارن للعقد، إلا أنه يكفي الرضا المتأخر في انتساب العقد للمالك. وبالتالي نقول إذا كفى الإذن وكفت الإجازة أيضا في صحة العقد للمالك، كفى صدور العقد من قبل نفس المالك في الصحة من باب أولى، حتى لو لم يكن المالك ملتفتا إلى أن المبيع ملك له، إلا أن قصد النقل والتمليك موجود، والرضا أيضا موجود، ولو كان الرضا بأصل النقل، فحينئذ ينبغي القول بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة. وبكلمة أخرى، إما أن هذا البيع الصادر من الابن صحيح بلا حاجة إلى إجازة، لوجود قصد النقل ولوجود أصل الرضا، أو أنه باطل
من أصله، فلا تنفع الإجازة المتأخرة. إذن فلا يوجد إلا هذان الاحتمالان، إما الصحة بلا حاجة للإجازة أو البطلان من رأس بلا حاجة إلى الإجازة. وقد نوقش هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى من قبل المحقق الكركي، وإن لم يرتضها هو لكن ذكرها. والمناقشة الثانية من قبل المصنف. المناقشة الأولى، وهو أو وهي ما ذكره الكركي، وحاصلها بأن البائع الفضولي وهو الابن إنما قصد النقل والتمليك مع إجازة المالك، أي إذا صدرت الإجازة من الأب، ولم يقصد النقل من حين إيقاعه للبيع. وبناء على ذلك، فبما أن قصده للنقل على فرض حصول الإجازة، فإذا انكشف أن المبيع ملك له وليس للأب، لم ينقلب الشيء عما وقع عليه، فهو قاصد للنقل على فرض حصول الإجازة، وبالتالي لا يلزم بهذا البيع، بل يحتاج إلى إجازته، لأنه ما قصد البيع لا بشرط، بل بشرط حصول الإجازة، والمفروض أنه لم تحصل الإجازة، فكيف يقال بأن البيع صحيح بلا حاجة إلى إجازة؟ إلا أن المصنف لا يرتضي بهذه المناقشة، ويلاحظ عليها ملاحظتان أو ملاحظتين. الأولى، إن انتقال المبيع لملكية المشتري من الآثار الشرعية، ولا ربط له بقصد البائع، فسواء قصد البائع النقل من حين إنشائه للبيع أم قصد النقل بعد حصول الإجازة. فعلى كل حال النقل والانتقال مرتبط بالحكم الشرعي وليس بقصد البائع، فقد يحكم الشارع بصحة البيع من حين وقوعه بلا حاجة إلى إجازة، وقد يحكم بصحته بعد حصول الإجازة، ولا ربط لقصد الناقل والبائع. ففي بعض الحالات الموارد يحكم الشارع بحصول النقل عند حصول شرطا وأمرا متأخر كالقابض كما في بيع السلام، وكذلك الإجازة في بيع الفضولي. والكلام في المقام كذلك. إذن فلا ربط لقصد البائع كي يقال بأنه لم يقصد النقل بل يكفي أصل قصده للنقل في تحقق البيع. والمفروض أن أصلا قصد للنقل موجود، ولذلك حتى الكركي نفسه ناقش وقال إن قصده إلى أصل البيع كافٍ في الصحة التأهلية للبيع، وأما الحكم الشرعي فهذا أمر آخر. ثانيا الملاحظة الثانية، يعني الملاحظة الثانية على المناقشة الأولى. ثانيا هي تنحط فقط في أصل القصد ولا حتى تشمل القصود مع تفريعاتها، يعني مع ملاحظة الأجزاء المذكورة في القصد. ثانيا الآن يتضح. ثانيا على فرض أن البائع لم يقصد النقل الآن وحين إنشائه للعقد، على فرض أن البائع الفضولي لم يقصد النقل من حين الإنشاء، إلا أن ذلك غير قادح بناء على المبنى المشهور من كون الإجازة كاشفة، حيث إذا أجاز هذا البائع للبيع انكشف تحقق النقل من حين وقوع العقد وليس من حين الإجازة، وإن لم يكن قاصداً حين الإنشاء للنقل والانتقال من حين العقد، لكن بناء على الكشف فإذا أجاز تحقق النقل من حين وقوع العقد ولو لم يقصد ذلك. نعم لو كان قاصداً للنقل يا شيخ مهدي للنقل بعد حصول الإجازة مع أنه يرى الكشف، فحينئذ يمكن القول بالبطلان كما ذكرنا سابقا. لأنه يرى البطلان لهذه الإجازة، فكيف تكون مصححة للعقد؟ لأنه يراها باطلة في الواقع. إذن هذه المناقشة الأولى وهي كركية. المناقشة الثانية
ايش بيه؟
ويريد
يقول
انه بناء على مبنى
الكشف اللي انت تقول على مبنى المشهور بعد مو بس اللي انت تقول به المشهور.
ايه
ايه زين.
الحين لو 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 قلنا انه قصد النقل من حين انشاء العقد غير تام او انه لا يتحقق العقد بهذا القصد الموجود عنده، كيف بتكون الاجازه الكاشفه يعني تكشف عن حصول العقد من حينه؟ مع انه لم يحصل عقد
البناء
على قولة
المحرر الثالثي. لا حصل عقد حصل.
العقد لم يحصل الى قصد الان.
ما قال ما قال ما حصل العقد. يقول غير ناصر. اي غير ناصر. فارس ما حصل. بعتوا اشتريتوا حصل لكن يقول غير ناصر. غير ناصر. غير فعلي.
اذا كيف الاجازة
تكشف
عن وجود عقد؟
إذا ما كاشفة
تكشف عنه
إشفافي حق هذا قصد ما يظهر. خلي يقصد ما يقصد. الشارع قال أنا أعتبرها نافذة. هو قصد النقل بعد الإجازة وليس من حين العقد. افتروا قال أنا بعت لكن ما يحصل نقل وانتقال الآن بل بعد الإجازة وإلا لا أنقل المال. ثم لما أجاز مع أنه يبني في الواقع على الكشف فالمفروض أنه بعد الإجازة ينكشف أن الملكية حصلت من حين العقد. فهذا ذكرناه سابقا مو جديد مولاي، هذا مطلب تقدم تبحثون في البيع إن شاء الله. خب ها قلنا هناك احتمالان مولانا. الاحتمال الأول يقول بالصحة حتى لو قصد أنه النقل ما يتحقق إلا حين العقد الإجازة مع أن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد، لكن لا يضر قصده. قصد ما قصد، عقود تابعة للقصود ما تابعة للقصود، علينا من الحكم الشرعي وأمضاء الشارع. فالشارع يقول إذا أجزت أنا أحكم بأن الملكية حصلت من حين العقد ولو أنت قصدت أنها لا تحصل إلا بعد الإجازة. هذا احتمال ذكرناه سابقا. الاحتمال الآخر يقول لا، العقود تابعة للقصود حتى في هذه الجزئيات، فبناء على ذلك ما دام قد قصد أن لا يحصل نقل وانتقال إلا بعد حصول الإجازة، فإذا حصلت الإجازة أجاز، هو يراها كاشفة مع أنه قال لا أنا لا أعتبرها إلا الآن مؤثرة. ها المفروض يراها كاشفة مع أنه يقول لا لا أجز إلا على أن تكون ناقلة. فهنا باطل.
أنا أقول إشكال الشيخ الأعظم مو بناء على هذا الآن.
إيه بناء على القول الثاني. إيه نعم قال نعم يقال ربما يحتمل، لأنه ذكر احتمالين سابقا، لذلك قال ربما يحتمل. هو ذكر من الأساس سابقا احتمالين، لذلك يقول على احتمال. احنا ما نغلق الابواب، لا نفتح مجالا ربما والاحتمالات. المناقشة الثانية ما افاده المصنف وحاصله ان الادلة دلت على اعتبار طيب نفس المالك ورضاه بالبيع كما هو مقتضى. الناس مسلطون على أموالهم ومقتضى لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، ومقتضى إلا أن تكون تجارة عن تراب. فمقتضى هذه الأدلة هو لزوم طيب نفس المالك بالبيع، والمفروض أن الابن لم يكن طيبا نفس بكون البيع له، لأنه كان يعتقد حياة الأب. إذن فطيب نفسه بالبيع للأب لا يجدي لموت الأب، والذي يجدي وهو طيب نفسه بكون البيع له مفقود، لأنه لم تطب نفسه بالبيع لنفسه. وبناء على ذلك فسلمنا بوجود قصد النقل أصل القصد، لكنه هناك شرط آخر وهو طيب النفس، فالقصد يوجب الصحة التأهلية للعقد، وأما الصحة الفعلية فمنوطة بطيب النفس، وهذا لا يتحقق إلا بالإجازة. إن قلت بأنه إما يحكم بصحة البيع بلا حاجة للإجازة لأجل وجود أصل القصد وأصل الرضا، أو يحكم بالبطلان بلا حاجة للإجازة كما ذكر الدليل الثاني، إذن فإما أن يقال بالصحة بلا إجازة لوجود قصد النقل عن المالك الواقعي، أو يحكم بالبطلان بلا حاجة إلى الإجازة. هذا إن قلت إن أقصى ما هو موجود في هذا العقد هو أصل القصد للنقل، وليس النقل عن البائع نفسه، وبناء على ذلك فالموجود هو الصحة التأهلية، والمفقود هو الصحة الفعلية، وهي تتم وتتحقق بعد الإجازة. وأما قصد البائع كون البيع عن الأب مع انكشاف موت الأب فهذا لا يقدح ولا يضر في الصحة التأهلية، كما ذكرنا سابقا فيما لو باع البائع بقصد أن المبيع لنفسه مع أن المبيع لغيره، فقصده أن البيع لنفسه وبناؤه على أن المبيع له غصبا وعدوانا لا ينفي الصحة التأهلية، فإذا رضي المالك الأصلي صح البيع، والكلام في المقام كذلك. فقصده أن البيع للأب لا يوجب البطلان إذا انكشف موت الأبي، بل يوجب عدم الصحة الفعلية، لكن الصحة التأهلية موجودة لكفاية أصل القصد لنقل المال المعين، إلا أن الرضا مفقود، فلذلك لا بد من لحوق الرضا. إن قلت بأنه كيف تفرقون بين قصد الناقل وبين اعتبار طيب النفس، فبالنسبة إلى أصل القصد فقلتم بأنه لا يشترط فيه أن يكون بقصد نقل مال البائع نفسه وهو الإبل، وأما بالنسبة لطيب النفس فقلتم لابد أن يكون بطيب نفسه ببيع ما له هو، فإما أن المناط على أصل القصد وأصل طيب النفس بلا حاجة إلى ملاحظة قيد آخر، وبالتالي لا حاجة إلى الإيجاز، أو أن يكون المناط على ملاحظة الخصوصيات وهو قصد نقل مال نفسه لا مال أبيه، وطيب النفس بنقل مال نفسه لا مال أبي، وبالتالي يكون البيع باطلا من أساسه. إذن فما هو وجه الفرق بين الأدلة الدالة على اعتبار القصد والأدلة الدالة على اعتبار طيب النفس؟ فقلتم بالنسبة للأدلة الدالة على اعتبار القصد يكفي أصل القصد ولو لم يكن قصدا بنقل مال نفسه، وأما الأدلة الدالة على اعتبار طيب النفس فتدل على لزوم أن يكون طيب النفس بنقل ما له هو. قلت إن الفرق هو بحسب ظاهر الأدلة، فإن الدليل على اعتبار القصد في البيع هو المرتكز العقلائي وهو قائم على أصل اعتبار القصد في تحقق صحة البيع ولو صحة تأهلية، على أصل تحقق ووجود القصد بلا ملاحظة خصوصيات أخرى كأن يكون عن نفسه، وأما ما دل على اعتبار طيب النفس مثل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إلا أن تكون تجارة عنه، ترى فظاهرها اعتبار طيب النفس بنقل ماله هو، وهذا مفقود بحسب الفرض، فلذلك لا بد من طيب نفس متأخر ويكون خاصا بنقل ما ماله هو، فلا بد إذن من الإجازة. ويشهد لذلك أربعة شواهد، ويشهد أربعة شواهد أشار لها المصنف. الشاهد الأول أنه لو أذن شخص لزيد بالتصرف في مال معتقدا أن المال ليس له بل لغيره، كما إذا قال شخص لزيد تصرف في هذا الكتاب مع أنه يعتقد أن الكتاب ليس له، إلا أن المأذون له كان يعلم أن الكتاب للآدم للآدم. فهنا لا يجوز للمأذون له وهو زيد أن يتصرف في الكتاب، ولو كان الآذن هو صاحب الكتاب لكنه أذن باعتقاد أن الكتاب لغيره، ولعله لو كان يعلم أن الكتاب له لم يأذن بهذا التصرف. إذن فهذا شاهد على صحة ما قلنا من أنه لا يكفي مطلق طيب نفس، بل لابد من طيب نفس خاص بالتصرف في مال نفس، وهذا مفقود بحسب الفارق. الشاهد الثاني، لو اعتق شخص عبدا عن غيره فبان ان العبد عبده لم يصح العتق، كما اذا قال زيد اعتقت هذا العبد الذي هو لبكر مع أن العبد لمن؟ لنفس زيد، فحينئذ لا يصح هذا العزم مع أن طيب النفس موجود لكن ليس طيب نفس خاص وهو بعتق مال نفس. فهذا شاهد على صحة ما قلنا إن المعتبر طيب نفس خاص وليس أصل طيب نفسي. الشاهد الثالث، ما لو طلق زيدون امرأة بالوكالة فقال طلقتهن وكالة عن عم وانكشف أن هند زوجته هو وليس زوجة الموكل، فهنا أفتى الأصحاب بعدم صحة الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق عن نفسه وليس طيب النفس بالطلاق لنفسه، وهذا شاهد على أنه لا يكفي أصل طيب نفس بل لابد من طيب نفس خاص. الشاهد الرابع، لو غر غاصب شخصا فقال له هذا عبدي اعتقه عنك فاعتق المأذون هذا العبد عن نفسه ثم انكشف أن العبد له وكان يظنه للغاصب، فحينئذ أفتى الأصحاب بعدم صحة العتق مع أن العبد عبد المعتق وهو الذي قد اعتق، وهذا شاهد على عدم كفاية أصل الطيب للنفس بالعتق، بل لابد من طيب نفس خاصا بالعتق، وهو أن يعتق بقصد ورضا أن يكون المعتق له وهو قد اعتقه باعتقاد أنه للغاصر. والحاصل مما تلوناه يا مولانا هو أنه لا يكفي أصل طيب الناس للحكم بصحة بيع الابن الذي كان يعتقد حياة، بل لابد من طيب نفس خاص، وهذا الذي يكون بالإجازة المتأخرة. بعد ذلك دخل المصنف في مسألة جانبية هامشية، المفروض خلاص اختم وانتقل يا مولاي القول الرابع، الفكرة وضعت واتضحت وانجلت، دخل يريد أن يشكل تناقض وكذا إلى آخر، الآن طبق هذا المقدار، إن وسعت أكملنا التناقض وإلا غدا تغد. قال ولأن قصده إلى نقل ما لنفسه إن حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه وإن لم يشعر به، إذا كفى أصل القصد فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن الإجازة. لو أذن المالك لشخص ببيع ماله كفى الإذن، ولو باع شخص ماله فضولا ثم أجاز كفى، فكيف في المقام الذي هو باع بنفسه وهو أولى بالصحة وإن لم يكن يعلم أن المبيع له، لكن هو البائع فالقصد موجود والرضا أصل الرضا موجود، وإلا توجه عدم وقوع العقد له، وإلا لو لم نحكم بالصحة أصلا البيع باطل ولا تنفعه الإجازة. لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة لا لما ذكره في جامع المقاصد، هذه المناقشة الأولى لهذا الدليل الثاني، من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، ما قصد هو التمليك الآن، قصد التمليك بعد الإجازة، وبالتالي إذا انكشف أن الابن هو المالك لا ينتقل المبيع إلا بعد إجازته، بل مع إجازة المالك. هذا ما يرد لاندفاعه هذه الملاحظة بما ذكره نفس الكركي بقوله يكفي أصل القصد، إن قصده إلى أصل البيع كاف. وتوضيح هذا الكلام أولا وثانيا، أولا هذه الملاحظة الأولى على المناقشة، أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر القصد أو يقدح قصد الخلاف، إنما هذا حكم شرعي وإنما هو من الأحكام الشرعية انتقال المبيع العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدمها. هذا يراجع إلى الشرع، الشرع ترى يقول اعتبر الإجازة، ترى يقول اعتبر القاب، ترى 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 إلى آخره، فما لا علاقة قصد أو لم يقصد، المناط على إمضاء الشارع بأي شرط كان. ثانيا الملاحظة الثانية، مع أن عدم القصد المذكور فليكن لم يقصد لا يقصد، لكن ذلك لا يقدح بناء على الكشف، لو لم يقصد النقل الآن من حين العقد، لكن إذا أجاز والقول أن الإجازة كاشفة تكشف الإجازة عن حصول النقل من حين وقوع العقد، لا يقدح بناء على الكشف. نعم استدراك، بل قصد النقل بعد الإجازة مع أنه يرى الكشف هذا الذي يقدح، ربما يحتمل قدحه. الآن المناقشة الثانية وهي من قبل المصنف، فالدليل
على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض. وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضول جارية هنا. إن قلت الأولى وأما ما قلت وأما ما ذكرناه هذا الذي ذكر في الدليل الثاني من أن قصد نقل الملك نفسه إن حصل لا حاجة إلى الإجازة، وإلا العقد باطل، إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فالعقد باطل من أصل كما ذكر في الدليل الثاني. ففيه قلت فيه أن هذا قصد النقل يعني يكفي في تحقق الصحة التأهلية للعقد، في صور يكفي في تحقق صورة العقد القابل هذه الصورة للحوق اللزوم، يكفي لتحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد، ها يكفي القصد إلى نقل المال المعين، يعني القصد إلى نقل المال هذا يكفي في أصل الصحة التأهلية التي تقبل اللزوم بالإجازة. يكفي في تحقق ها ماذا الذي يكفي في تحقق القصد إلى نقل المال المعين، وقصد كونه مالا أو مال غيره مع خطأ في قصده أو صواب في الواقع لا يقدح ولا ينفع. ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. إن قلت الثانية وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله، وليس مثل ما دل على اعتبار القصد دال على أصل وجود القصد، لا فرق بين أدلة القصد وأدلة طيب النفس. فأدلة طيب النفس تعتبر طيب النفس خاص بنقل خصوص ماله بعنوانه أنه ماله، لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع، فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك بل لابد من طيب نفس خاص. وهنا شواهد أربعة. الشاهد الأول فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره والمأذون كان يعلم أنه أصلا للآذن ما يجوز للمأذون التصرف، لم يجوز له التصرف بذلك الإذن لأن المطلوب إذن خاص وهذا مفقود. شاهد الثاني ولو فرضنا أنه اعتق عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق لأنه ما يوجد هذا طيب النفس الخاص بأن يكون العتق عن نفسه. شاهد الثالث وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت أصلا زوجته أيضا لا يصح لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، يعني يعتبر قصد خاص وطيب نفس خاص فلا تنفع الإجازة، خلاص يبطل أصلا من أساسه حتى لا يتوقف الطلاق ولا العتق على الإجازة. شاهد الرابع ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عنك فاعتقه عن نفسه فبان كونه له فالأقوى أيضا عدم النفوذ. وفاقا للمحكي عن التحرير العلامة وحواشي الشهيد الثاني وجامع المقاصد، مع أن الكركي مع حكمه بصحة البيع هنا من باع مال أبيه ووقوفه على الإجازة لكن في العتق قال أصلا يبطل من رأسه وما يحتاج إلى إجازة لأن العتق لا يقبل الوقوف، العتق لابد يكون نافذ من حين صدوره وحصوله لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة بخلاف البيع، فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما توهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة. نعم ينبغي هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.